إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة بارك الله فيه نقل لنا اليوم عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه طرح سؤالا على جالسيه أو على جلسائه، فقال لهم: ما هو الحب في الله؟ ما هو الحب في الله؟ فتباينت إجاباتهم وردودهم، ثم كان الجواب من الشيخ رحمة الله عليه أن قال: الحب في الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كلام لا يخرج إلا من عالم راسخ ناظر عن بعد وعن قرب في مصلحة هذه الأمة، فإن مصلحة هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحب في الله إذا لم يكن مبنيا على هذا فليس حبا في الله. كيف تقول لأخيك أنا أحبك في الله وأنت لا تنصحه وأنت لا تأمره ولا تنهاه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه علامة المحبة، المحبة أن تأمر وتنهى وتنصح لله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، والمتوفى عام 418 في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خروج الدجال والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة، إن الدجال كل رجل خبيث. فإذا هذا سياق فيه فرع من فروع عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالدجال وأنه موجود وأنه شخص بعينه وله أوصاف وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه أكبر فتنة على وجه الأرض وأنه ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، فهذا كله نؤمن به، هذا كله نؤمن به. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الدجال شخص بعينه وله أوصاف، وهو موجود الآن وسيخرج في آخر الزمان فتنة للناس. قال خلاف ما قالت المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والجهمية الذين لا يجعلونه شخصا بعينه بل يجعلونه رمزا للشر، فيقولون الدجال يعني الشر، رمز الشر. وهنا كما نقل اللالكائي أن منهم من قال الدجال كل رجل خبيث، فإذا لا وجود له وإنما هو كل رجل خبيث فهو الدجال. نعم. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه قصة المسيح الدجال، وهذا الكتاب إن شاء الله يعني سوف نقرأ بعض ما فيه. هذا الكتاب يعني كان له قصة، وهو أن الشيخ رحمه الله لما مر على حديث أبي أمامة، وهو حديث طويل في وصف الدجال، حديث أبي أمامة، فوجد الشيخ أن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يقوم. قال الشيخ: إلا أنني وجدت أن غالب فقراته جاءت مروية في الأحاديث الأخرى، فما كان من الشيخ إلا أنه كتب هذا الحديث بفقراته ثم نظر في الأحاديث الأخرى، فإذا وجد شاهدا للفقرة فيجعل هذه الفقرة صحيحة، والفقرة إذا لم يجد لها شاهدا ولم ترد إلا في حديث أبي أمامة فتبقى هذه الفقرة ضعيفة. وظل الشيخ يجمع من ها هنا وها هنا. قال: ثم رأيت أن أضم إلى فقرات حديث أبي أمامة ما جاء في الأحاديث الأخرى ولم يذكر في حديث أبي أمامة، فضم هذه الفقرات في مواضعها، فخرج لنا الشيخ بسياق تام فيه قصة المسيح الدجال، وهذا تجده في كتابه من صفحة 129 إلى آخر الكتاب. طبعا هذه كلها مقدمات، وفيها رد على الذين أنكروا الدجال، وفيه تخريج لحديث أبي أمامة، وبيان الفقرات التي لها شاهد من التي ليس لها شاهد، ثم في نهاية المطاف من صفحة 129 إلى 149 ضم الشيخ الفقرات الأخرى التي في الأحاديث الأخرى، وقد بلغت 40 حديثا، 40 حديثا عن 40 صحابي، ومع ذلك يأتي الذين لا يعرفون ويقولون الأحاديث في الدجال أحاديث أحد، فهؤلاء جهلاء ولا علم لهم بالحديث. ومثالهم وهم كثر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، قال إن حديث الدجال يعني كلها جاءت من طريق وهب ابن منبه وكعب الأحبار. يقول الشيخ: ومن العجب أنني في جمعي لأحاديث الدجال لم أجد ذكرا لهذين الراويين، وهب ابن منبه ومن وكعب الأحبار. فإذا ينبغي أيها الإخوة أن نأخذ عقيدتنا الصحيحة من أهلها، من أهل الحديث الذين يجمعون ويحققون، وليس كل من يعني ظهر في وسائل الإعلام يكون عالما، فينبغي أن نعتقد هذا وأن ننشره في الناس، وأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم أن الشيخ رحمه الله يعني جمع الأحاديث في سياق واحد، فخرج فخرجت لنا قصة المسيح الدجال في كم؟ في 47 فقرة، في 47 فقرة كلها صحيحة. فينبغي أن نعرف يعني شيئا عن قصة المسيح الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخرج الدجال حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. لا يخرج الدجال حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من أوصافه وعلاماته والتحذير من فتنته، ذكر من ذلك الشيء الكثير. يقول قائل: طيب إذا كان الدجال إنما يخرج في آخر الزمان، فلماذا حذر منه نوح مع أنه معلوم أنه لن يخرج في قوم نوح وكذلك من بعدهم؟ وإذا كان سيخرج في آخر الزمان فنحن يعني لسنا في آخر الزمان، فنقول هذا من الجهل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كل فتنة تصب إلى فتنة الدجال. فإذا نحن حذرنا من فتنة الدجال فكأننا نحذر من خلاصة الفتن، فكأننا نحذر من روافد الفتن ومصادر الفتن. إذا قلنا احذر الدجال الكذاب، إيش معنى هذا؟ معنى أنك تحذر كل دجال كذاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. فإذن الدجاج لا كثر، طالما في حق لا بد أن تجد دجاجلة الباطل. فإذن التحذير من فتنة الدجال إنما هو تحذير من الفتن عموما، لأن الفتن هذه هي الروافد التي تصب إلى فتنة الإيش؟ إلى فتنة الدجال. فإذن نعلم أن من الكتب التي تناولت قصة المسيح الدجال هذا الكتاب العظيم للشيخ الألباني رحمه الله، قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. أيضا في كتاب أشراط الساعة لأخينا يوسف الوابل، وهو كتاب أيضا كتاب مهم، ذكر فصلا في المسيح الدجال من صفحة 275 إلى آخر الفصل، من صفحة 275 إلى صفحة 335، وذكر يعني كل ما يتعلق بالمسيح الدجال. نقرأ أولا الأحاديث التي ذكرها اللالكائي وهي قليلة، ثم بعد ذلك نبين ما ينبغي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالمسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، خلافا للمبتدعة الذين يجعلونه رمزا للشر، كل المعتزلة ومن سار على دربهم. محمد عبده، الشيخ محمد عبده أيضا يقول هذا رمز للشر، وعيسى نزول عيسى يقول هذا يعني انتصار الخير على الشر. فهذا كله تخريف، يعني إذا قلنا تحريف يكون يعني ربما كله قدر، نقول هذا تخريف. نعم، وكذلك محمود شلتوت، وكذلك محمد فهيم أبو عبية رد عليه الشيخ الألباني أيضا، وكذلك كل من نشأوا على الطريقة العقلانية والمدرسة العقلانية تجدهم يحرفون مثل هذه التحريفات فلنحذر. عندك أخونا المحقق هنا يعني تعجب كيف أن اللالكائي يقول خلاف ما قالت المبتدعة أن الدجال كل رجل خبيث، فهو يقول يعني الذي علم عن الخوارج والمعتزلة قال وإنما الذي ذكر من إنكار بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية وجوده الآن، قوله الآن يعني هذا ما غير موجود في كلام العلماء. ولذلك عندك نقل عن ابن حجر قال وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده، ما قال الآن، أنكروا وجوده فإذا تأولوا وحرفوا بأنه رمز أنه رمز للشر. والخوارج والمعتزلة والجهمية ظهروا قبل اللالكاء، فإذا هو يعني هؤلاء، نعم. قال وفي العصر الحاضر وجد من ينكر الدجال ويزعم أنه ليس شخصا معينا. قال ولعل هذا المذهب هو امتداد للمذهب الذي أشار إليه المؤلف. نقول المذهب الذي أشار إليه المؤلف هو مذهب بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية، هو هذا. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث أو ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، فهذا معيب ظاهرا وباطنا، ظاهرا أنه أعور وباطنا أنه إيش؟ كذاب. فهو معيب مادة ومعنى، الأعور الكذاب. الأعور لأن عينه اليمنى كأنها عنبة طافئة، يعني لا نور فيها، فعينه اليمنى كأنها عنبة، العنبة الخضراء هذه طافئة، لا نور فيها. وأما عينه اليسرى فهي ممسوحة، فإذا هو معيب العينين. طيب إذا قلنا أعور العين اليمنى، لأنها هي ظاهرة لكن ليس فيها نور فهي عوراء، وأما اليسرى فهي ممسوحة تماما، عليها مثل الظفرة، يعني الجلد، الخشن، فعينه اليسرى ممسوحة وعينه اليمنى عوراء معيبة لا نور فيها كأنها عنبة طافئة. فإذا الأعور الكذاب، لأنه يدعي الربوبية، قال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وسيأتينا في الألفاظ التي جمعها الشيخ الألباني في قصة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينيه، قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينيه. ففيه دليل، للجمهور على إثبات العينين لله تبارك وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور، فلا يقال هذا إلا في من له إيش؟ في من له عينان. وهذا هو مذهب يعني الجمهور، وبعض أهل السنة خالف قال إنما نقول الله عز وجل له عين، فما نقول عينان؟ والصواب إثبات العينين، هذا مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. ويدل عليه هذا إن ربكم ليس بأعور، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه. قال بين عينيه مكتوب كافر، بين عينيه مكتوب كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. نعم، هذا كما سيأتينا. الذي بعده رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال قلت يا رسول الله بلغني أن مع الدجال أنهارا وماء وجبال خبز. نعم، والمهم أنه يخرج أيها الإخوة لا تمطر السماء قطرة ولا تنبت الأرض نبتة. شوف كيف يكون الحال، لا تنبت الأرض نبتة واحدة ولا تمطر السماء قطرة واحدة، ففتنته عظيمة. ناس بهذا الشكل، هذا يخرج عليهم بإيش؟ أنهار وماء وجبال خبز. وسيأتينا أيضا في هذه الألفاظ، قالوا يا رسول الله فما طعام الناس إذا كان ما في لا قطرة ولا نبتة، فما طعام الناس؟ قال طعامهم التسبيح والتكبير والتحميد، التسبيح والتكبير والتحميد. فقال هو أهون على الله من ذلك، يعني مع أنه هذه الفتن إلا أنه أهون على الله من ذلك. وكذلك المؤمن، المؤمن يرى الفتن يعني لا قيمة لها إذا توكل على الله واعتصم بالله تبارك وتعالى. قال المغيرة فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، كما كان حذيفة من أكثر الناس سؤالا عن الإيش؟ عن الفتن. وكما كان أبو ثعلبة الخشني من أكثر الناس سؤالا عن الصيد، الصيد بالكلاب وغيرها. فهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا الدين، كل واحد يعني تخصص في شيء. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو بالذي يضرك. نعم، فإذا هذا لا يضر المؤمن، ليس هو بالذي يضرك. وخاصة إذا سكن الإنسان كما سنذكر في التحصن من الدجال، إذا سكن المسلم مكة والمدينة وكذلك الأقصى، فهذه الأماكن لا يدخلها الدجال، إلا أنها يعني لا تحمي من فيها إذا لم يكن مؤمنا. ولذلك عندما يأتي الدجال المدينة على أنقابها جوانبها ملائكة يحرسونها، فترجف المدينة رجفة فيخرج منها كل منافق ومنافقة، فسكنهم المدينة لم تنفعهم، خرجوا يخرجون للدجال، أتباع الدجال اليهود والمنافقون وأهل البدع، هؤلاء أتباع الدجال. إن شاء الله كل هذا سيأتينا في هذه الألفاظ المباركة التي جمعها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ليس بالذي يضرك. وأنتم تعلمون طبعا قصة الشاب الذي هو أعظم الناس شهادة، عندما يأتي الدجال المدينة فيخرج إليه هذا الشاب فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أو ما تؤمن بي؟ قال أنت الأعور الكذاب. فيؤتى به فيضربه فيقع جزلتين أي قطعتين، ثم يمشي بينهما ثم يدعو فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الشاب: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بأحد من الناس يعني ما فعل به، خلاص. فيؤتى به بهذا الشاب ليذبح، فيجعل بين كتفه ورأسه يعني على الترقوة، يجعل كشيء من حديد فلا يتمكن من ذبحه، فيأخذه ويلقيه في النار، في نار الدجال. ونار الدجال هي الإيش؟ هي الجنة. قال: وإنما ألقاه في الجنة. فإذا الدجال لا يضر المؤمن، والفتن لا تضر المؤمن إذا كان مؤمنا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أليست البدع والأهواء من الفتن، من فتن الدجال؟ البدع والأهواء من فتن الدجال، لكن هل تضر المؤمن الموحد الذي يعرف السنة؟ لا تضره. نعم. الذي بعده: رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. فإذا هذه الأحاديث التي ذكرها اللالكائي نعلق ونقول: والأحاديث في الدجال متواترة عن 40 صحابيا، وكذلك الأحاديث في المهدي وعيسى متواترة، وقد صنف الشوكاني رسالة في هذه الثلاثة، قد صنف الشوكاني رسالة في تواتر الأحاديث في المهدي والمسيح عليه السلام والدجال، وسماها التوضيح، التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. وقد ذكرها الشيخ الألباني في هذا الموضع صفحة 25، وانظروا الصحيحة أيضا 1529، فهناك رد على الغزالي الذي ينفي كون وجود حديث صحيح في المهدي. هذا من ضمن ايش در الغزالي بالأحاديث ولا؟ هذا رجل كاتب، فما أدراه بعلم الحديث وإن في حديث ولا ما في. فينبغي أن تضع الأمور في نصابها أيها الإخوة، وينبغي أن نبين هذا للناس. نعم. فليس العالم هو الذي يعني يخرج في وسائل الإعلام. الشيخ الألباني هنا في صفحة 24 لما ذكر قصة هذا الكتاب، قصة هذا الكتاب كان حديث أبي أمام، كان حديث ضعيف، فهو كان السبب في إخراج هذا الكتاب. قال: حتى اجتمع عندي في ذلك أحاديث كثيرة جدا من طرق متواترة عن أكثر من 40 صحابيا. قال: فعجبت أشد العجب حين لم أرى لوهب وكعب ذكرا في شيء من تلك الطرق أصلا. هذا في رده على الشيخ شلتوت. نعم. وذكر الشيخ هنا الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث. يذكر الشيخ أيضا أن مما شجعه على يعني إخراج هذا الكتاب قال شك كثير ممن ينتمون إلى العلم بل وإلى الدعوة إلى الإسلام فضلا عن غيرهم ممن لا ثقافة إسلامية عندهم من الشباب المثقف وغيرهم في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان. قال حتى لقد قام في نفسي أن كثيرا من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكين. قال ومن أشهر هؤلاء الشيخ محمد عبده، ونقل ذلك عنه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا لما نقل كلامه قال ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه. هذا مما تعقب به محمد رشيد رضا، لكنه بعد ذلك حاول أن يلتمس العذر ليش؟ لشيخه. قال وكذلك منهم محمد فهيم أبو عبية الذي له تحقيق على البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية، ويسميه تحقيق، وقد علق عليه بتعليقات كلها فيها نفي للمسيح الدجال وأنه رمز للشر. قال هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيا وسينزل إلى الأرض ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسه، أم أن المراد بنزول عيسى هو انتصار دين الحق وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تعمل على تخليص المجتمع الإنساني من الشرور والآثام؟ شوف الكلام كيف. قال رأيان، لما قال هل بقي قال رأيان، ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء. إيش رأيان؟ هذا كله تلبيس وتدليس على الناس. فإذا ما ينبغي أيها الإخوة أن نستحي من بيان ما عليه هؤلاء من الباطل ونبين قدرهم من العلم وأنه لا علم عندهم. نعم، وما في يعني مثال أوضح مما ذكره الشيخ عن الشيخ شلتوت، أما يقول في حديث الدجال كلها جاءت عن طريق وهب كعب الأحبار، الشيخ يقول ما وجدت ذكرا لهم في هذه الأحاديث التي جمعها الشيخ. نعم، هنا أيضا أخونا يوسف الوابل ذكر أولا معنى المسيح، هذا في صفحة 275 إلى آخره. قال ذكر القرطبي 23 قولا في اشتقاق هذا اللفظ، وأوصلها صاحب القاموس إلى 50 قولا. قال وهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، مسيح الهدى ومسيح الإيش؟ الضلالة. مسيح الهدى عيسى عليه السلام، ومسيح الضلالة هو الدجال الكذاب. نعم، قال معنى الدجال، قال هذا مأخوذ من قول العرب دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به. صحيح، فإذا الدجال مأخوذ من القطران الذي يطلى به البعير، وذلك أنه يدجل ويغطي على الناس، يغطي على الناس الحق. نعم، قال صفة الدجال والأحاديث الواردة فيه، وذكر أحاديث كثيرة وإن شاء الله يكفينا ما جمعه الشيخ الألباني. قال ومن هذه الصفات، يعني صفات الدجال، أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج، أفحج يعني هكذا مقوس الرجلين، جعد الرأس، أجل الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، ومكتوب بين عينيه كفر أو كافر بدون تقطيع. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. ثم ذكر عدة أحاديث في الدجال، ذكر 10 أحاديث. قال وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة كما ذكرت لك أن كلتا العينين يعني معيب. طيب، هل الدجال حي وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، ويدل عليه ماذا؟ قصة الجساسة التي رواها مسلم في صحيحه، قصة الجساسة التي رواها تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رواها تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكرها لأصحابه أنهم لما كانوا في البحر فأخذتهم سفينة حتى وصلوا إلى جزيرة فوجدوا يعني دابة قالت أنا الجساسة، ف يعني أخذتهم إلى يعني إلى إيش؟ إلى دير فوجدوا فيه الدجال وهو موثق بالإيش؟ موثق بالحديد، وسألهم عن خروج النبي، وسألهم عن عين زغر التي في بلاد الشام، وسألهم عن نخل بيسان. فهو موجود، هو موجود الآن، نعم. ومع ذلك ما تمكن العالم مع ما ممكن به من وسائل الاكتشاف أن يصلوا إليه، كما أنهم ما تمكنوا من الوصول إلى يأجوج ومأجوج مع أن السد موجود على ظهر الأرض. نعم، ابن صياد كان خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة في شأنه، هل ابن صياد هو الدجال أو لا؟ والصواب أنه ليس الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الصحابة اختلفوا في أمره، كانوا يسألونه أسئلة، فبعضهم كان يقول هو الدجال وبعضهم يقول لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب أي النبي صلى الله عليه وسلم ليختبره. نعم، قال: مكان خروج الدجال. قال: يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. نقول وأيضا بلاد وأيضا الأرض المقدسة. نعم، قال: الدجال لا يدخل مكة والمدينة. أتباع الدجال، قال: أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. الأعراب والنساء لخفة الدين فيهم، فكل من كان خفيف الدين أو لا دين عنده فهو من أتباع ليش؟ الدجال. فإذا أتباعه العجم والترك، اليهود، المنافقون، الأعراب، النساء، الخوارج وأهل البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج نشء يقرؤون القرآن. كلما خرج قرن إيش؟ قطع. قال: حتى يخرج في أعراضهم الدجال، حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فالخوارج يخرجون إلى قيام الساعة، إلى أن يكونوا من أتباع الدجال. هذا حديث صحيح. قال: فتنة الدجال هي أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة. قال وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. نعم. قال الرد على منكري الدجال، وذكر منهم طبعا كما ذكر الشيخ الألباني محمد عبده وأبو عبية وكل من كان على طريقة المعتزلة وكل من تخرج من هذه المدرسة العقلانية التي تقدم العقول على الإيش؟ على النصوص. قال والرد على هؤلاء يتلخص في الآتي: أن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة وصحيحة، وأنت تجد أنهم الذين يعني ينكرون الدجال إما أنهم يقولون الأحاديث غير ثابتة، أو يقولون ثابتة ولكنها أحاديث إيش؟ ها؟ أحد لا تثبت بها عقيدة، أو أنهم يحرفونها، أو أنهم يحرفونها. قال الوقاية من فتنة الدجال: واحد، التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى. صحيح، معرفة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة سواه، ولذلك كان من ضمن ما يقي من الدجال أن تقرأ عليه إيش؟ فواتح سورة الكهف. لماذا؟ لأن فيها توحيد الله تبارك وتعالى، فيها معرفة الله تبارك وتعالى. إذ قاموا فقالوا ربنا، شوف كيف هذا هو المناسبة، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ليس هذا الكذاب الدجال، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا هو السر في قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال. فإذا التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. الثاني، التعوذ من فتنة الدجال، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. وروى الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وروى البخاري عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بهن. طيب، وكان سعد يحفظها لبنيه: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. قال يعني فتنة الدجال. سبحان الله، انظر كيف اختزلت فتنة الدنيا كلها في ايش؟ في فتنة الدجال. هذا في الحديث: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. من حفظها؟ حتى نتأسى بسعد في التعليم، كان يعلم بنيه. نعم نعم، من عذاب القبر. ابو عبد الله، ابو مسلم، اول اثنين سهلين: اللهم انا اعوذ بك من الايش، كلمه واحده، كلمه وكلمه، من الجبن، اللهم انا اعوذ بك من البخل، هذه اثنين. طيب بعدين: اللهم انا اعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني الدجال وأعوذ بك من فتنة القبر. فكان سعد يعلم بنيه هذه الكلمات. قال السفاريني: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال: وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. صحيح، هذا ذكره الشيخ في قصة الدجال صفحة 30، حديث صحيح. ما هو؟ عن راشد بن سعد قال: لما فتحت استخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: لولا أنكم الدجال على إيش؟ على بالكم لحدثتكم بهذا الإيش؟ بهذا الحديث. هذا معناه أن الناس إذا غفلوا عن ذكر الدجال أنهم يحدثون بهذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. نعم. الثالث: حفظ آيات من سورة الكهف، وهي فواتح سورة الكهف. والدليل عليه حديث النواس بن سمعان: فإذا خرج فليقرأ عليه إيش؟ فواتح سورة الكهف. في حديث آخر لأبي الدرداء فيه: فليقرأ عليه 10 آيات من أول الكهف. في رواية أخرى: من آخر الإيش؟ من آخر الكهف. لكن الشيخ يحكم على رواية الآخر بالشذوذ، يقول رواية شاذة. نعم، لأنها من رواية شعبة، وشعبة كان يعني في الحفظ شوية كان يعني ربما يبدل شيء مكان شيء، فمن أجل هذا يعني جعل الشيخ رواية الآخر هذه شاذة. في حديث أبي الدرداء روي من أول ومن آخر. فإذا حديث النواس بن سمعان قال: فليقرأ عليه فواتح، يعني من أولها. فإذا هذا يؤيد هذا. فإذا الصواب أنه يقرأ عليه فواتح سورة الإيش؟ سورة الكهف. الرابع: الفرار من الدجال. الفرار من الدجال ومن الفتن عموما، كما أن الإنسان ينأى عن الفتن فكذلك ينأى عن أصل الفتن وهو الدجال. الفرار من الدجال والابتعاد منه، والأفضل سكن مكة والمدينة. نعم. هل ذكر الدجال في القرآن؟ يقول المصنف: قال: تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة، وأجابوا عن ذلك بأجوبة. 1- أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى: يوم يأتي إيش؟ بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، اللي هي أشارات الساعة، ومعروف أن الدجال من أشارات الساعة الكبرى 10. يوم يأتي بعض آيات ربك، فبعض آيات ربك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منهم الدجال. فإذا نأخذ الكتاب مع السنة. الثاني: أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفي بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلال. 3- أنه مذكور في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإن المقصود بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. ومعروف أن أبو العالية من أئمة التفسير. قال ابن حجر: وهذا إن ثبت، يعني إن ثبت عن أبي العالية، أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه، والعلم عند الله. الوجه الرابع أن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه لأنه يدعي الربوبية. نعم، احتقارا لشأنه لأنه يدعي الربوبية. ثم ذكر هلاك الدجال وأنه ينزل عند باب لد في 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 دمشق عند المنارة البيضاء، فيدركه عيسى عليه السلام فيقتله إذا رآه الدجال، فإنه يذوب كما يذوب الملح، ولكن يقتله عيسى عليه السلام، ولكن يقتله عيسى عليه السلام بباب اللد. فهذا يعني ما ذكر في هذا الموضع. والمرة القادمة ما ندري هل نكمل يعني قصة الدجال كما ذكرها الشيخ، أو نتحول بحسب ما يقدر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.